أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي تأمر بالسكون وعدم الخروج حتى ظهور العلامات. انتهى الكلام إلى رواية جابر بن يزيد الجعفي المروية في غيبة الشيخ الطوسي، في غيبة الشيخ الطوسي في صفحة 163، الحديث 124. هذه الرواية ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ الطوسي في الغيبة يرويها عن الفضل بن شعبان. أعتقد اشتبهنا بالاسم، لا أعتقد قلنا عن جابر، لا يرويها عن الفاضل، قلنا عن الفاضل، عن الفضل بن شعبان. وذكرنا بأنه طريق الشيخ الطوسي إلى الفاضل، وإن كان صحيح في المشيخة إلا أنه لا ينفع لتصحيح الرواية، باعتبار أن هذه الرواية لم ترد في التهذيب، وما يذكره من الطرق في المشيخة بشكل عام، إلا أن تكون هناك استفادة قرينة خاصة، بشكل عام هي طرق بما يرويه عن أصحاب الكتب في خصوص ماذا؟ في خصوص التهذيبين، وليس الطرق لكل مرويات ذاك الشخص وكل روايات ذاك الشخص وكل كتب ذاك الشخص، وإنما هي طرق خاصة بما يرويها عنه في ماذا؟ في التهذيب. خصوصا أنه هناك احتمال وارد في أن هذه الرواية التي نتحدث عنها موجودة في كتاب غير الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي عن الفضل بن شعبان في التهذيبين، لأنه عادة ينقل عنه في التهذيبين الروايات التي تتعلق بالأحكام الشرعية شنو؟ فرعية، واضح؟ بينما روايتنا عادة تذكر في كتب أخرى، كتب تتعلق بالمسائل الاعتقادية وأمثال هذه الأمور. فالروايات التي يذكرها الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية في التهذيب ويذكر في المشيخة طريقه إليها، الظاهر أنها لا يمكن تعميم ذاك الطريق لمحل الكلام. وأما طريقه إليه في الفهرس فهو فقد ذكر في الفهرس طريقين إلى الفضل بن شعبان، لكن كل منهما ضعيف، ولو صح أو صح أحدهما أمكن الانتفاع به في محل الكلام، كما قلناه من أن الطرق التي يذكرها الشيخ في الفهرس عادة هم كقاعدة عامة، كقاعدة عامة هي طرق لكل كتب ومرويات ذاك الشخص الذي ذكره في العنوان. إلى هنا كأنه المسألة تقف، لأنه طريق الشيخ للفضل بن شعبان في خصوص هذه الرواية مثلا مجهول غير واضح. لكن هذه الرواية نفسها موجودة في غيبة الشيخ النعماني، ذكر هذه الرواية في كتابه الغيبة، وذكرها وذكر لها عدة طرق، ولا يبعد أن يكون أحد الطرق صحيح، أحد هذه الطرق طريق ماذا؟ صحيح لهذه الرواية. فإذا تم هذا المدعى فالرواية تكون رواية ماذا؟ صحيحة. الذي يذكره الشيخ النعماني في الغيبة في صفحة 187 في هذه الطبعة، طبعا 187، هو شوية العبارات يعني لا تخلو من الأمور، لكن هو يبدأ هكذا، يقول أحمد بن محمد بن سعيد والمراد به بن عقدة، قال حدثنا محمد بن المفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن جميعا بل أربعة عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا جابر لا يظهر القضية أخرى ليس لها علاقة بمحل الكلام. ثم يقول وبه بهذا الحديث أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد أي بن عقدة عن هؤلاء الأربعة اللي روى عنهم سابقا في الحديث السابق عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال توقع الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشق فيه لكم فرج عظيم. هذا أمر الله. وبه هذا محل الشاهد. وبه عن ابن محبوب أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال يعني الكليني وحدثني محمد بن يحيى بن عمران قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال وحدثني قال منه أي الكليني رجع الكليني وحدثنا علي بن محمد وكل مشايخ الكليني علي بن محمد من مشايخ محمد بن يحيى المعروف ابن العطار أيضا من مشايخ الكليني قال يعني الكليني وحدثنا علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب قال يعني منه أي الكليني أيضا وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناشر عن أحمد بن ليل هليل ماذا تقرأ ما أدري عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر يا جابر الزم الأرض هي روايتنا هي نفسها الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أوله اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن به حدث من بعدي عني إلى آخره مضمون لست لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. السند الصحيح الذي يمكن فهمه من هذه الرواية هو كالآتي أن الشيخ النعماني هو تلميذ الشيخ الكليني معروف تلميذه واللي كتب نسخة الكافي وعمل مع الشيخ الكليني في كتابة هذه النسخة ويقال أنه استمر أيضا 20 سنة في العمل مع الشيخ الكليني وكتب هذه النسخة نسخة الكافي النسخ الواصل من الكافي كتبها شخصان أحدهم النعماني والآخر صفواني. يحدث عن الشيخ الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن من؟ عن علي بن إبراهيم عن من؟ عن أبيه إلى هنا وقف عن أبيه. ثم يحدث أيضا محمد بن يعقوب عن الكليني عن محمد بن يحيى إلى آخره ثم يحدث عن علي بن محمد ثم يحدث عن عبد الواحد بن عبد الله عن ماذا؟ عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي يعني أن إبراهيم بن هاشم يحدث عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. هذا سند يمكن فهمه من هذه العبائر وهناك طرق أخرى أيضا مذكورة لكنها لا تخلو من ضعف لكن هذا الطريق طريق لا بأس به كما سيأتي كما سنبين. هذا من فهمناه من هذه العبارة أنه هو الشيخ النعماني ينقل عن الشيخ الكليني عدة طرق أحد الطرق هذا أنه ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه وقف. الاشتراك في ذات الطرق من وين يكون؟ يكون في الحسن بن محبوب يكون في الحسن بن محبوب لأنه إبراهيم بن هاشم بن المحدث عن الحسن المحبوب وبالحسن الطبقة أيضا يقول الاستراتي الحسن ابن محبوب عن عمر ابن أبي المقدام عن جابر بن يزيد يعني هذا أحد الطرق المتعددة التي ذكرها الشيخ النعماني بهذه الرواية رواية جابر الشبيه أكو شبه في ماذا بطريق اللي ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة لأن طريق الشيخ الطوسي أيضا يمر بعمر بن أبي المقدام عن ماذا عن جابر بن يزيد ماذا الجعفي هذا الطريق هذا الطريق يمكن تصحيحها يمكن تصحيحها باعتبار أن عمر بن أبي المقدام أن عمر بن أبي المقدام روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح كما في الكافي في صفحة 212 الجزء الثامن حديث 259 بسند صحيح واضح يروي ابن أبي عمير عن عمر بن أبي المقدام وهذا على هذا الرأي الذي نتبناه يكشف عن وثاقه كما أنه روى عنه صفوان ليس فقط ابن أبي عمير روى عنه صفوان كما في الوثائق في الباب 11 من أبواب تيمم الحديث السادس أيضا بسند صحيح يثبت به أن صفوان يروي عن عمر بن أبي المقدام فهذا يكفي في وثاقه وأما جابر جاب فيه كلام كما تعلمون فيه كلام طويل كثير كبير إلى آخره جابر بن يزيد الجعفي هذا لا يعني أنه يعني أنه نريد أن نصل إلى ذلك لا لكن فيه كلام لا كل أحد فيه كلام والسر الكلام نابع أنه هناك من المشايخ من أعلام الرجاليين من يعني نقول تعبير عام نقول ضعفه لكن نقول مثلا غمز أشياء من القبيل قد مقام يجل عن هذا النجاشي في ترجمته هكذا يقول روى عنه جماعة غمز فيهم جماعة روى عن جابر جماعة غمز فيهم منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح ومنقل بن جميل ويوسف بن يعقوب ثم يقول وكان في نفسه مختلطا وكان في نفسه مختلطا ثم يضيف وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله شيخ المفيد رحمه الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط تدل على الاختلاط ليس هذا موضعا لذكرها النجاشي يقول محمد الرحمن ثم يضيف وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام يقول جابر بن يزيد الجعفي ليس محل اختلاف ماذا في الروايات الواردة في الحلال والحرام لأنه الروايات عنه يقول هو يدعي أنها ماذا روايات قليلة هذا النجاشي الشيخ الطوسي ذكره عنونه في الفهرس وذكره في رجاله في موضعين في أصحاب الباقر عليه السلام وفي أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكر فيه في كل هذه الموارد لا مدحا ولا قدحا البرقي أيضا نفس الشيء ذكره ولم يذكر فيه قدحا ولا مدحا لكن الشيخ المفيد الشيخ المفيد وهي مهمة جدا لأنه النجاشي يعني أبعاد صريحة في أن الشيخ المفيد كان ينشد أشعارا تدل على الاختلاف أبعاد هكذا في معناه تدل على الاختلاف الشيخ المفيد في رسالته العددية المعروفة عده من الفقهاء الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لواحد لا طريق لذم واحد منهم ذكر جملة من عبارة معروفة أنه روى روايات كذا عدد من الفقهاء الأعلام كذا كذا الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لهم واحد منهم. من جملتهم جابر بن يزيد الجعفي. ابن شهراشوب في مناقب عده من خواص أصحاب الصادق عليه السلام، خواص أصحاب الصادق. العلامة في الخلاصة نقل عن العقيقي اللي هو السيد علي بن سيد أحمد العلوي أحد الرجالين القدماء المعروفين، نقل عن العقيقي وعن ابن عقدة أيضا، عن ابن عقدة أنهما ذكر رواية عن الصادق عليه السلام فيها ترحم الصادق عليه السلام على يزيد بن جابر الجعفي، وأنه قال إنه لا يكذب علينا، إن جابر بن يزيد الجعفي لا يكذب علينا. ويبدو من العبارات هذه التي ستأتي أنه كان جابر محل كلام من أيام الإمام الصادق عليه السلام، في أيام الإمام الصادق هو كان محل كلام. ثم نقل العلامة عن ابن الغضائر توثيق جابر، هذا مهم، أن ابن الغضائر يقول أن جابر ثقة في نفسه ولكن جل من روى عنه ضعيف، من أكثر من روى عنه ضعيف، وحيث أن أكثر من روى عنه ضعيف رواياته ضعيفة تكون، بالنتيجة تكون ماذا؟ ضعيفة ولا يعمل بها. الكشفي في كتابه روى روايات كثيرة في عنوان جابر بن يزيد الجعفي، لكن معظم هذه الروايات ضعيفة السند ما عدا روايتين، ما عدا روايتين سندهما كان. الرواية الأولى هذه يقول حمدويه وإبراهيم قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال، الرواية معتبرة سندا. حمدويه ثقة، إبراهيم مواضح، لكن ماكو مشكلة لأنه يروي في عرض حمدويه محمد بن عيسى علي بن الحكم زياد بن الحكم كلهم ثقات هؤلاء. قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت لهم أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت ابتدأني عليه السلام قال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. الرواية المعتبرة صحيحة السند ودلالتها على أنه يصدق وثقة واضحة. الرواية الصحيحة الأخرى اللي ينقلها الكشي هي الرواية هذه، حدثني حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة، أيضا السند معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، بحيث هذا يعني التساؤل حتى واصل إلى أعيان الأصحاب يعني زرارة وأمثال زرارة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، لا علي دخل ولا شفت أصلا، وعند أبي مرة واحدة رأيته عنده. هذه الرواية الثانية تامة سندا. طبعا هناك روايات أخرى، هناك روايات أخرى ليست تامة سندا، معظمها مادحة، معظمها مادحة لجابر بن يزيد الجعفي، لكنه لا يمكن التعويل عليها. يتبين من خلال هذا الاستعراض السريع هو أنه يعني الذي يستدل أو قد يستدل به على تضعيف جابر هو عبارة عن تصريح النجاشي بأنه كان مختلطا، وأن المفيد كان ينشد لنا أشعارا في اختلاطه. والثاني هو رواية الكش الثانية، رواية عن زرارة الثانية، يعني اللي يقول بها أنه ما رأيته عندها إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. هذا هو، وإلا الباقون يوثقونه، إن غضائر يوثق الشيخ المفيد في هذه العددية يوثق إلى آخره. الرواية هي لا يخاف عن بلاش الرواية، دليل واضح على ما على توثيقه. لكن هاي مسألة الاختلاط يحتاج إلى مسألة تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى حل. هذان الأمران، هذان هل يقفان أمام أدلة التوثيق بما فيها الرواية الصحيحة الواردة عن الإمام عليه السلام؟ واضح، هل يقفان أمام التوثيق أو لا؟ الظاهر أنهما لا يقفان أمام التوثيق. أما ما ذكره النجاشي من أنه كان مختلطا، كان مختلطا، هذا ذكره أيضا، ذكروا بأنه هذا لا ينافي التوثيق. نعم اختلفوا في أنه بحث سيال مهم، لأن هذا التعبير أو ما يشابهه من التعبير يرد في حق أكثر من واحد من الرواة، بل حتى وصل إلى بعض علمائنا فأمر عن بعض علمائنا بأنه مختلط أو مخلط. ماذا يراد به؟ ما هو المقصود بمختلط كعنوان من عناوين لفقه وعلم الرجال؟ ذكروا تفسيرين لهذا التعبير. التفسير الأول اللي ذكر المحقق العرج البغدادي في عبدة الرجال هو أنه يراد به فساد العقيدة، يراد به فساد العقيدة. ودعم هذا الرأي جملة من المحققين، منهم السيد حسن الصدر في نهاية الجرائم قدس الله نفسه الزكية، دعم هذا الرأي، إن هذا الرأي هو الصحيح، وهو يدل على فساد العقيدة، مختلط يعني فاسد العقيدة. التفسير الثاني اللي تبناه أيضا جماعة هو فسر بأنه مختلط يعني لا يبالي عمن أخذ، لا يبالي عمن أخذ وعمن يروي وممن يأخذ. وبعبارة أخرى يجمع بين البث والسنين، بين الروايات الصحيحة والروايات شنو الضعيفة، مختلف. هذا المقصود بالمختلف في التفسير الثاني. لفظ مخلق، مخلق مو مختلف، أطلق على جماعة منهم محمد بن جعفر ابن أحمد بن بطة، أطلق عليه لفظ مخلق، هذا غير مختلط اللي هو محل كلامي. النجاشي أطلق عليه لفظ مخلق، ومنهم علي بن أحمد العقيقي. الشيخ الطوسي في رجالة أيضا قال مخلق في ترجمته في صفحة 434 في رجال الشيخ الطوسي. ومنهم الشيخ ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس بعضهم قال مخلق، فقد نقل علي بن بابويه منتجب الدين في فهرسته، فهرس منتجب الدين مطبوع موجود، عن الشيخ الشيخ سديد الدين محمود الحمصي من علماء نعبر عنه بشيخنا أنه قال في حق إدريس هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه. تفسير بفساد العقيدة الظاهر أنه ليس المراد به أن فاسد العقيدة تماما، مو هذا المقصود، ولذا لا يطلق مخلط ولا مختلط على ماذا؟ على الواقع ولا على المخالفين ولا على الإسماعيليون، لا يطلق مخلط على هؤلاء، ليس المقصود به أن فاسد العقيدة بحيث راح تقصر تماما، لا مو هالشيء، ليس المخلط ولا ليس المختلط، وإنما يصير واقف السنة وصيفة قطحيفة هذا إلى آخره، وإنما يطلق على الشخص الذي هو إمامي لكن أبدأ شوية شنو؟ إذا لاحظنا الجانب العقائدي إمامي لكن عندنا نوع من شنو؟ من الانحراف إلى بعض العقائد وبعض الآراء الأخرى التي ليس عليها مشهور الإمامية. يقال مخلف يعبر عنه بهذا السبب، وهذا واضح جدا في هؤلاء الثلاثة الذين عبر عنهم بأنهم مخلفون، لا يمكن أن نقول أنه هؤلاء هم فاسدو ماذا العقيدة، ليسوا هكذا، لا يمكن أن نقول أنه عندهم نحن نسميها شطحات، عندهم كذا، عندهم أشياء يصير نوع من التخليف. زين، مختلف غير مخلف. مختلف أطلقت على الرواة وأطلقت على الكتب، على الكتب أطلق هذا الكتاب مختلف في النجاشي في ترجمة محمد ابن أورمة قال كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلف عبر عن الكتاب لأنه ماذا؟ لأنه مختلف. في الفهرس الشرقوسي في نفس هذا الشخص أيضا قال في رواياته تخليط والموجود في رواياته. إذا لاحظنا المعنى اللغوي للتخليط، واضح التخليط من الخلط، من يساوق الخلط يساوق المزج، هذا معنى الخلط لغة، وأصل الكلمة هو معقود من هذا، يفيد معنى المزج. فإذا أطلق هذا التعبير على الراوي يفهم من هذا أنه هذا الراوي بقرينة كون راوي ويطلق عليه هذا، يفهم من ذلك أنه يمزج يعني ليس على طريقة شنو واحدة، اللي يساوق هذا المعنى الاضطراب تذبذب عدم المشي على طريقة واحدة فيصير مختلف يعني يروي روايات صحيحة ويروي روايات شنو؟ غير صحيحة، يروي روايات صحيحة ويروي روايات غير صحيحة، وهذا هو المعنى الثاني اللي ذكرناه سابقا، وشنو؟ يخلط الغثة بالسمين والصحيحة بالسقيم، لا يبالي عمن أخذ وعمن يروي، نتيجة وماذا؟ أنه راح يجمع فيه رواياته في مجموعة غير متجانسة، هذا التخليط هذا يناسب المعنى اللغوي، هذا المعنى الثاني الذي نقلناه عن المحققين، هذا يناسب المعنى الثاني، المعنى اللغوي يناسبه، وفيه تخليط، هذا فيه تخليط يعني يمزج يعني بين أمرين مثلا لا ينبغي المزج شنو بينهما، لا ينبغي المزج بينهما، ليس له طريقة واحدة كما هو الحال في أصحاب الكتب من العلماء والمتقدمين، لهم طريقة واحدة. هذا لا يمزج بين روايات مثلا صحيحة، بين روايات ثقيلة، بين روايات معتبرة، يروي عن الضعفاء، يروي عن الثقات، يروي عن الكذا، هذا يعبر عنه بأنه مختلف. هذا أنسى يكون بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي. لكن ينبغي أن يلاحظ أن مخلط الظاهر أنها لا تطلق إلا على الإنسان، لا تطلق إلا على الإنسان، يعني فلان مخلط يعني هو يجمع، يعني يجمع بين هذا وهذا، بين أمرين لا ينبغي الجمع بينهما، غير متناسقين. سهل مرة يجمع بينهما في الحديث، مرة يجمع بينهما في مورد آخر، وهو مخلط يعني يجمع بين أمرين لا ينبغي الجمع بينهما، فتطلق على الإنسان. أما مختلط كما عرفنا لا، قد تطلق على الإنسان وقد تطلق على الكتاب. مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه شنو؟ وفيه روايات مثلا، كتاب مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه روايات غير صحيحة، فيه روايات موافقة للسياق العام العقائدي للطائفة، فيه روايات لا شنو؟ شاذة، فيه روايات شاذة. فيعبر عن الكتاب بأنه ماذا؟ بأنه مختلط، بعبارة أكثر شمول، يجمع بين الصحيح وشنو؟ وغير الصحيح. فالصحيح بمنظار روائي، بمنظار عقائدي، بمنظار لغوي، بمنظار أدبي، هذا كله يمكن إطلاقه. هذا الكتاب مختلط يعني يجمع بين الصحيح وغير الصحيح، فيمكن إطلاقه على غير الإنسان. لكن إذا أطلق على الإنسان فيقال فلان مختلط، فلان مختلط، هذا باحتمالات، هذا باحتمالات. الاحتمال الأول هو أن يراد به نفس هذا المعنى، أن يراد به بأنه هذا مختلط يعني هذا فيه هذان الأمران المتنافيان، فيه هذان الأمران المتنافيان، وهو عبارة عن القرابة وعدم استقامته كما قلنا على طريقة واحدة، فيه هذان الأمران. فلان مختلط عندما يعبر عن ذلك عن راوي، عن راوي يحتمل أن يكون المقصود هو أنه ماذا؟ أنه يروي روايات غير متناسقة، غير متناسبة، يروي الصحيح وغير الصحيح، يروي عن الضعفاء ويروي عن الثقات، فيقال فلان مختلف. يصحح هذا الإطلاق هو أنه يروي الروايات غير المتناسبة، فهو يخلط ويخلط بين ماذا؟ بين هذه الأمور غير المتناسبة، يحتمل هذا، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يراد به فساد العقل، أن يراد به فساد العقل يعني جنون. فلان مختلط يعني مجنون، وهذا استعمال لغوي صحيح ونص عليه أهل اللغة في القاموس، قال اختلط يعني فسد عقله، ومن التعبيرات الدارجة فلان خلط في ماذا؟ في عقله، عبد الله اختلط يعني فسد عقله. فمختلط يحتمل أن يكون المقصود به شنو؟ إشارة إلى فساد العقل، هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون المقصود به هو فساد العقيدة، لكن فساد العقيدة بالمعنى اللي قلناه، مو بمعنى أنه فاسد العقيدة تماما لا، وإنما هو إيماني لكنه عقيدة مثل عقائد، لكنه شنو؟ يخلط، ليس على طريقة واحدة، وإنما يخلط بين هذا وهذا، فيعبر. وهذا هو مقصود المحقق الأعرج عندما قال المقصود بالعبارة هو شنو؟ فساد العقيدة، يعني ليس مقصوده واضح، هذا ليس مقصوده هو المنحرف تماما، ولذا لا يطلق إطلاقا هذا الأمر إلا على الإيمانية، لكن الإيمانية إيمانية لعدهم نوع من شنو؟ نوع من الكذا، في الجانب العقائدي أو في الجانب الروائي أو في جانب آخر. فيحتمل أن يكون مختلف عندما يطلق في حق الشخص أن يكون المقصود ماذا؟ هذا المعنى الثالث. إذن هناك ثلاثة احتمالات في لغة مختلف عندما يطلق على شخص، لكن ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار الشخص الذي يطلق عليه هذا التعبير أنه أي هذه الاحتمالات الثلاثة يناسبه. بالنسبة إلى محل كلام مجابر ابن يزيد الجعفي، الاحتمال الثاني مناسب لوجود قضية خاصة في جابر بن يزيد الجعفي، وهو أنه في الكافي يروي أنه جابر بن يزيد الجعفي بأمر من الإمام عليه السلام أظهر الجنون خوفا من السلطة في زمانه، فأظهر الجنون وأخذ يركض قصبة ويمشي في الشوارع والأطفال يسير الخلف إلى آخره، وهذه الابتلاءات التي تتعرض إليها أمثال جابر وأمثاله. فأظهر الجنون، وقت انتهى. هل يمكن أن ننتظر بهذا في حق جابر؟ هل يمكن أن نقول أن النجاشي والشيخ المفيد يقولون كان مختلطا بمعنى أنه كان مجنونا يعني؟ أفواه بعيد جدا، بعيد أن يكون المقصود من مختلف في عبارة النجاشي في حق جابر بن يزيد الجعفي أنه يعني يقولون فاسد عقله، هذا بعيد جدا، لأنهم يعرفون قول كتاب الكافي بالمرأة ومسمع منهم أن هذا بأمر هو إظهار الجنون وليس جنونا شنو، وليس جنونا حقيقيا. فبعيد جدا أن يكون هذا هو المقصود. الأنسب في حق جابر أن يكون المقصود هو التخليط، أيضا ليس لا في الروايات، وإنما التخليق في الجانب خمسمية جانب الشنو العقائد غير المتعارف في أوساط الطائفة، وهذا أيضا له قضية يختص بها جابر، لأنه هو ينقل عنه أشياء وأسرار عن سمعها من الإمام عليه السلام، وأنه احتفظ بها لنفسه ويحدث بها في بعض الأحيان. عندما يحدث بالسر بعض العقول لا تدرك هذه الأسرار، فقد يحمل على التخليط من هذا الباب. السلام له تتم ما تمناه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.